بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية الخامسة بعد 300، والمقامة في يوم السبت الموافق 4 من شهر صفر لعام 43 و400 ألف، وهي بعنوان الإجابات الفاصلة على الشبهات الحاصلة مع فوائد وتوجيهات ونصائح هامة للعلامة صالح الفوزان من جمع وإعداد وترتيب بعض طلبة العلم. ولا شك أيها الأحبة أن الرجوع إلى علمائنا وأن لزوم ركب العلماء في كل وقت لهو من أحد الأصول الكبار التي ينبغي على المسلم أن يعتصم بها في كل وقت، لا سيما في أوقات الفتن. فلا يزال الناس بخير ما كانوا مع علمائهم، ولا يزال الدين ظاهرا ما كان علماؤهم، علماء الأمة، هم المرجع. ولهذا تأمل: هديت إلى رشدك، ما قاله حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوم أن التقى الخوارج، حينما أرسله علي رضي الله عنه لعرض الحق عليهم وبيانه لهم وردهم عن غيهم. فماذا قال أول ما التقاهم؟ قال كلمة رائعة هي أصل جامع في هذا الباب: لقد جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم أحد منهم، وليس فيكم أحد منهم. إذن لا يمكن أن يكون الحق معكم، ده ابتداء قبل المناقشة، لا يمكن أن يكون الحق معكم. لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم أحد منهم. ولذلك كل طائفة خرجت عن العلماء لا يمكن أن يكون الحق معها. قاعدة: كل طائفة خرجت عن العلماء لا يمكن أن يكون الحق منهم. أضيف إليها بمقتضى الواقع: وكل طائفة كذلك استدلت بالمتشابه من كلام العلماء وبإسقاط كلامهم على غير مرادهم فهي بعيدة عن الحق، وفيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. وفيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أنا أضفت الأخيرة له باعتبار الواقع ردا على من يقول: جيد، إحنا معنا العلماء، هذه فتوى الشيخ الألباني، هذه فتوى الشيخ العثيمين، هذه فتوى الشيخ فلان، ويأتون بالمتشابه من كلامهم مما يأتون به موافقة لأغراضهم وليس لزوما لغرزه. وفي هذا سد الباب على من يدعي السلفية وليس من أهلها، حينما يأتي بكلام لابن تيمية ويأتي بكلام لابن باز ويأتي بكلام للألباني فيسقطه وينزل على غير منزله وعلى غير مراد المشايخ، وفي نهاية يقول لك أنا تابع للمشايخ. فيبقى القاعدة الأولى متعلقة بأيما طائفة، طائفة لا تكون مع العلماء بل هي ضدهم فهي طائفة ضلال وانحراف. الثانية يأتون بكلام للعلماء وليس ضد العلماء، يقول لك أنا ما لست ضد العلماء، أنا مع ابن باز والألباني والعلماء، ولكنهم أبعد الناس عن العلماء في حقائق أقوالهم، وإنما يأتون بما تشابه أو يأتون بزلاتهم. فزلة العالم زلة، تبهم، تغفر له إذا مات من غير بيان الحق له. زلة العالم زلة، زلة العالم زلة لا ينقص بها قدره وإن تجنبنا بها قوله. لكن الضلال في جمع زلات العلماء ليكون منهجا وطريقا للسالكين، هذه الخطورة. العالم زل، ابن باز عنده زلة، العثيمين عنده زلة، الألباني عنده زلة، الفوزان عنده زلة، حصلنا على 100 زلة باعتبار 100 رجل. فجاء رجل فجمعها وجعلها صراطا مستقيما وهديا قويما ينبغي أن نسير على في الأمة. فلا الجهاد هو الجهاد السلفي بدليل زلة العالم هنا، ولا الإيمان الإيمان السلفي بدليل زلة العالم هنا، ولا السلطان والتعامل مع التعامل السلفي بدليل زلة العالم هنا. جمع الزلة مع الزلة مع الزلة مع الزلة مع الزلة، خرج لنا بمنهج لا يعرفه كل عالم من هؤلاء. فالعالم يزل لكن ليس مع ما ذهب إليه هؤلاء، ليس معهم. هذا أنا أعتبره أخطر ما يكون في هذا الوقت. ليس من عارض العلماء وقال ليس ابن باز عالما ولا الألباني، كل هؤلاء ضلال، لأن هؤلاء كشفوا عن حقيقة منهج. إنما المشكلة الخفية في من يستدل بكلامهم على غير مراده. شيخنا فلان كنت معه وسأل واحد عن واحد، قال لا تسألنا عن شخص، بس شوف شوف العلماء وأنتم تتكلمون بكذا. شيخنا دعا لفلان من أهل البدع يوما، شوف دعا. شيخنا شفع لسيد قض، شوف. شيخنا قالوا اخرجوا مع التبليغ، شوف. يبقى أنتم منهجكم منهج العلماء ولا أنا اللي منهجي منهج العلماء؟ قل لي يا شيخ يجوز أخرج مع التبليغ دعوة؟ لا ما يجوز. طيب مين اللي مع العلماء، أنا ولا أنت؟ يلا قل. يجوز دعاء للمبتدع؟ لا ما يجوز إظهاره وإنجاز أصله. شوف الشيخ هذا بقى. يجوز زيارة المبتدع؟ لا ما يجوز. شوف والشيخ زار. وعلى هذا قيس أخطر من يكون هو هؤلاء، هذا الصنف أخطر من يكون، وهذا الذي يتقنه من ينتسب زورا إلى منهج السلف، لأنه يدري المخابئ. الإخوان مش هيبحث في كلام ابن باز ولا كلام ابن تيمية ولا كلام الفوزان، إنما هذا من له خبرة، هذا من له خبرة يفتش عن هذا الكلام ويأتي به. ولهذا كلما تكلمه في قضية كبرى يأتيك لك بماذا؟ بزلة، ليرفع كلامك وليضع منهجا جديد. يقولون عن سفر الحوالي انه مبتدع، انت سفر احلى كلام العثيمين. يا جماعه امال مين اللي بدع وانا رايح فينا يا جماعه؟ يعني ده العثيمين بيقول ده بيدافع عن سفر، بيقولون عنك يا سفر انك مبتدع. في ايه؟ ونصر عمر ابن باز في ضيافة نصر عمر، قال له شيخ مش احنا سامعين منك طول عمرنا ده مبتدع وده مبتدع في ايه؟ انت ضحكت علينا ليه؟ احنا لم نبحث وراءك، ظنك صادقا، طلعت انت خارج، انت اللي خارج العلماء. تباتوا يا اخوان، هذا اخطر من يكون. والفوزان زار المغامسي، والعباد استقبل الحويني، راح كل شيء، كل شيء راح يا اخوان، كل شيء راح. ولو رده الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن اللي ماشي هيركب سيارة يمشي يقول له خلي بالك العباد كان جماعة اللي بيطعنوا في الحويني، العباد كان صابان، ياخدها ويمشي خلاص انحرف. لكن يجي يتعلم؟ لا. فهذا أخطر شيء. لهذا نحن نحتاج إلى التفاف حول علمائنا، والأمة عفية قوية ما كانت في ركب علمائها، في ركب علمائها فيما إذا اتفقوا، فإذا اختلفوا تخيرت من أقوالهم ما يدل عليه الدليل. فأي معالم كائنا من كان خالف الحق خالفناه في قوله، وإن كنا معه في منهجه في طريقته في تقعيده. ولهذا نفرق بين زلة العالم وبين اتباع العالم، فاتباعنا منوط بموافقة الكتاب والسنة. ولهذا قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة الله مطلقة. لهذا قال أطيعوا الله وطاعة الرسول مطلقة، أطيعوا الرسول وأولي الأمر من العلماء والأمراء ليس طاعته مطلقة إنما مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولهذا قال وأولي، ولم يقل أطيعوا، أي وأولي الأمر أطيعوهم ما أطاعوا الله ورسوله، فليس طاعة مطلقة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة طاعة. فإذا نكون مع علمائنا فيما اتفقوا عليه، إذا اختلفوا فإنه نتخير. والحمد لله علماؤنا لم يختلفوا في أصول هذه العقيدة، علماؤنا لم يختلفوا في المنهج، لأن من خالف في المنهج بل له الحق فلا يكون من علمائنا. علماؤنا ما خالفوا في المنهج أبدا، منهجهم واحد، ولهذا نكون معهم. خذ مثالا معاصرا، علماؤنا شاركوا في ثورة مصر ولا اليمن ولا ليبيا ولا تونس ولا الجزائر من قبل ولا ماذا؟ من العلماء الذين شاركوا رفعوا الرايات وحملوا على الأعناق؟ من هم؟ من هم؟ فعلماؤنا أبعد الناس عن الفتن، فلهذا نكون معهم. فعند المتشابهات نحتاج إلى العلماء. ولهذا قال ابن المديني لقد حفظ الله عز وجل الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. يوم محنة بن العباس حفظ الله الدين بأحمد، وحفظ الله الدين يوم قتال المرتدين بأبي بكر. إذن عند الشبهة اذهب إلى العالم، عند الشبهة اذهب إلى العالم. أيها الناس اتهموا الرأي، يبقى عند الشبهة تذهب إلى العالم، لا تأتي إلى صغار أغمار، تأتي العالم وكن معه. فسفينتهم يا سفينة نوح، ما الشبهة؟ ما الشبهة يا أخوان؟ وقال هذه شبهة، اشتباه، ما الشبهة؟ نقل المعتني هنا عن المعجم الوسيط قال فالشبهة اصطلاحا هي ما التبس أمره، هذا تعريف الشبهة، ما التبس أمره فلا يدرى أحلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل، وحق هو أم باطل. هذه الشبهة، لهذا نحتاج من يزيلها. طيب، هل المسلم مطالب بسماع الشبهات؟ الجواب لا، المسلم مطالب بأن أسمع الشبهات، إلا العالم يفتحها ليرد عليها. ودليل ذلك حديث عظيم جاء عند أحمد وأبي داود عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فليأته، لا فلينأ عنه ما استطاع. يعني لو سمعنا يا إخوان عن الدجال في الإسكندرية، ها مثلا نأتيه وكل من يقول أنا أريد أن أذهب إليه لعلي أكون أنا الشهي الذي أراد الدجال قتله، لعلي أميز للناس منهجه حتى أبين للناس خطورته، النبي قال فلينأ عنه. طيب ما التعليل؟ العلة مهمة جدا، ومن أجلها كان هذا الحديث. لماذا يا إخوان؟ لماذا إذا سمعت عن الدجال لا تأتي، مع أنك تعلم بطلانه وبطلان منهجه، ومع أنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب بين عينيك فأرى، معلوم هذا، أنت تعلم أخبار الدجال وصفة الدجال وأن إحدى عينيه كذا، كل هذا تعرفه جيد، لكن ما حالك إن وقفت بين يدي الدجال؟ تضمن سلامة قلبك؟ تضمن ثباتك؟ قال النبي فلينأ عنه. ليه؟ فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبع. فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فما يزال به خوارق. الرجل يأمر سماء فتمطر وأرضا فتنبت، إذا كان من أول طيران النعش الناس بيقدموا النذور، يبقى ما بالك بقى أنت سماء تمطر أرض تنبت، ماذا تصنع؟ إخواني ماذا صنع مع الرجل الذي وقف في ضده، وقف ضده، قال أنت الدجال، ماذا صنع معي يا إخوان؟ قسمه بسيفه نصفين ودعاه وقام. وهذا كله بإذن الله. قال: من أنا؟ قال: أنت الدجال حق. ما زدت فيك يا إخوان؟ طيب هذا رجل، لكن من الذي يصبر على هذا يا إخوان؟ من الذي يصبر؟ ده أنت الآن مش لا تستطيع تقنع الأمة إن اللي مات في المملكة، في المملكة، شوف يكذبون. أسمع أقرأ قصة أول أمس، كذب على محمد الغزالي المنحرف الضال السق اللي مات، الذي كتب كتابا له، وأقول اسم كتاب المهم جدا في القصة، كتب كتابا له اسمه السنة بين الفقه والحديث، صار يطعن في أهل الحديث، ولا بخاري ولا أحمد ولا، من أسوأ ما كتب محمد الغزالي. ومات، مات فين؟ في المملكة العربية السعودية. فين؟ في الرياض. اللي بيكتب بقى القصة، الأطباء نصحوه ما تروحش، ممكن واحد يستفزك هناك ونقشك ويجهل عليك وانت عندك السكر وعندك الضغط وعندك كذا تموت. قال: لا أبدا، أنا أدب وأواجب. فلما ذهب وألقى هناك محاضرة وكذا وعارضه البعض فارتفع ما أدري فمات. تب إلى هنا يعني ممكن يكون، لكن تعالى بقى إكمال القصة. فأمر الأمير عبد الله، كان وقتها أمير أو الملك عبد الله، وتدخل ابن باز حتى يدفن في المدينة، وانتقل إلى المدينة وشهد الصلاة عليه في المدينة أناس ضاق المسجد عنهم، مسجد النبوي ضاق، ثم أخذوه وجاءت طائرات خاصة من كل دول العالم لتشهد جنازته، طائرات خاصة من كل دول العالم تشهد جنازة محمد الغزالي فين؟ في المدينة. واسعة شوية بس يعني هنغمض. وبعدين ذهبوا به إلى البقيع، ومن كثرة الناس، كان الناس في المسجد وقد وصلوا إلى البقيع، ما زالوا في المسجد من كثرة الناس. يمكن تعال بقى، تعال بقى للي جاي. فجاء من كان يحفره القبر، كلما حفر مكانا، كلما حفر مكانا وجده صلبا، حتى جاء إلى مكان فلانت الأرض معه، فقال: سبحان الله. تعرفون من هذا؟ هذا قبر نافع مولى بن عمر، وهذا قبر ما؟ هذا قبر مالك بن أنس. فكانت رسالة إلى الناس، لقد مات الغزالي بين أهل الفقه وأهل الحديث، فالذين طعنوا فيهم يطعن في أهل الفقه لقد مات، ولهذا سميت وضعوا لها اسما يتفق مع هذا. شوف يعني رتبت ليكون في النهاية الغزالي بين نافع مولى ابن عمر وبين مالك بن أنس بين أهل الفقه، ليكون هذا ردا عمليا على مين؟ سبحان الله. فإذا إذا سمعت عن الشبهة لا تأتي، عن الدجال لا تأتي، فإن الرجل يذهب إليه مؤمنا فما يلبس إلا أن يتبعه مما يرى من الشبهات كلام النبي. يبقى يا ناصر ينفع أدخل على مواقع وأقول أجيب شبهات ومرض عليهم؟ لا، تعال أكلمك ولا نصف كلمة، أقرأ عليك الآية ولا حديث، لا ولا كما قال ابن سيرين ما لي دخل. حتى إذا عرض علي شبهة أعرضها على شيخ، أعرضها على العالم، إنما لا أجعل منهجي اقتحام الشبهات. ربما دخلت لترد فاتبعت واقتنعت. هذه مقدمة بين يدي هذه الرسالة، ونبدأ إن شاء الله في الرسالة بعد صلاة الظهر إن شاء الله.